مخ لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في علامية الحمل الأولي أو عدم صحة السلب، وقد انتهينا في البحث السابق من تقريب العلامية ودخلنا في بعض التعليقات، حيث أمر المصنف بالتأمل جيدا كما ذكرنا، وقد تعرضنا بالأمس إلى إشكال للمشكيني، وكان إشكالا قلنا أشبه باللفظ وجاوبنا عنه، ودخلنا في إشكال آخر وهو إشكال للقوشاني رحمة الله عليه، وكان محصله إنكار علامية الحمل الأولي بدعوى أن الحمل الأولي هل يراد منه حمل الترادف أو حمل المحدود على الحد التام، وأشكل على كليهما. وفي مقام الجواب عن اعتراض القوشاني نقول: أما ما ذكره في الاحتمال الأول وهو حمل الترادف فكلا إشكاليه لا يردان، أما إشكال أنه هذا الحمل غلطان فقد قرر في المنطق بأن حمل المترادفين بل حمل الشيء على نفسه فضلا عن المترادفين يصح، ولو باعتبار ما مصحح دافع للغوية. وفي مقامنا نقول: إذا كان الشخص يجهل أن لفظ البشر هل هو موضوع، ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، ويعلم ذهنا وتصورا بمعنى الإنسان، فمعنى الإنسان في ذهنه واضح، ولكنه لا يعلم أن لفظ البشر موضوع لأي معنى، فيصح لنا أن نقول الإنسان بشر لكي نبين له أن هذا المجهول الذي عندك وتسأل عنه وهو البشر بما له من معنى، ما هو المعنى الموضوع له اللفظ. نقول الإنسان الذي تعرفه أنت هو البشر، ولهذا دائما قلنا نجعل في رتبة الموضوع ما هو المعلوم عند المخاطب، ونجعل في رتبة المحمول ما يراد كشفه ما يراد إثباته، فنقول له الإنسان هو البشر، وحينئذ وهذا الحمل بالوجدان حمل شنو؟ صحيح، وليس من قبيل الحمل الغلط. وأما الإشكال الثاني وهو أن إشكال الدور لا يندفع بناء على أن الملحوظ هو حمل الترادف، لأن الجواب كان بالفرق بين الإجمال والتفصيل، وهنا لا يوجد فارق بين الموضوع والمحمول في المترادفين حتى بالإجمال والتفصيل. والجواب على ذلك بأنه حصل خلط بين الإجمال والتفصيل المصحح للحمل والإجمال والتفصيل الذي نذكره في دفع إشكال الدور، ما هو علاقة الإجمال والتفصيل؟ الراجع إلى مصحح الحمل بأن يقال مصحح الحمل هو اختلاف الموضوع والمحمول بالإجمال والتفصيل بالبساطة وبيان الأجزاء ببيان الأجزاء تفصيلا وعدم بيان الأجزاء التحليلية تفصيلا، كأن تقول الحيوان الناطق إنسان، الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل. هذا معنى من المعاني. وعندنا معنى آخر للإجمال والتفصيل الذي هو وصف للعلم بالواضع، حيث يقال العلم بالوضع تفصيلا، الذي سمينا العلم المركب، العلم الملتفت إليه. نعم، هذا العلم الإجمالي تفصيلا، العلم الإجمالي، العلم بالوضع تفصيلا متوقف على صحة الحمل الأولي، وصحة الحمل الأولي متوقفة على العلم بالوضع ارتكازا، إجمالي ارتكازا. فالإجمالية والتفصيلية ها هنا للعلم بالواضع، لا علاقة له بالتفريق بين الموضوع والمحمول في القضية الحملية. إذن هذا خلط في المقام. هذا بالنسبة إلى حمل الترادف. وأما بالنسبة إلى حمل المحدود على الحد التام، كأن نقول الحيوان الناطق إنسان، فأشكل القوشاني على ذلك بماذا؟ من ذكرنا بالإشكال، شنو إشكال كان على هذه الصورة؟ أحسنتما. قال بأن غاية ما يقتضيه صحة الحمل أن لفظ الإنسان له معنى ما وماهية ما، تلك الماهية الماء تحليلها لتحليل أجزائها الماهوية هي الحيوانية ناطقية. أما ما هي ذاك المعنى؟ ما هي تلك الماهية؟ ما هو المعنى الموضوع له لفظ الإنسان؟ لا يحدد لنا ذلك. والجواب على ذلك واضح أيضا، بأن أقصى ما نريد الوصول إليه تحديد ذاك المعنى الموجود في لفظ الإنسان. وإذا توصلنا أن المعنى الموضوع له اللفظ ماهية ما هي حقيقتها الحيوانية الناطقية، ما علاقتنا حينئذ بالتعبير عنها التعبير الإجمالي؟ عرفنا ماهيتها التفصيلية ولا نريد شيئا وراء ذلك. الحيوانية الناطقية هي المعنى الموضوع له لفظ الإنسان، ولا نريد بعد معرفة الماهية التفصيلية معرفة الماهية بشكل أو إطلاق مسمى للماهية بشكل مجمل. ما يهمنا هذا المطلب، فلنرمز له برمز ألف، برمز باء، برمز إنسان، برمز بقر، برمز حجر، ما يهمنا المسميات. المهم معرفة أن هذه الماهية حقيقتها أنها حيوان ناطق. وهل وراء بعد ذلك شيء؟ إذا عرفنا أن الواضع وضع لفظ الإنسان لمعنى هو الحيوان الناطق، تلك الماهية ماذا نسميها؟ نسميها ألف، نسميها باء، نسميها إنسان. ليس وراء ذلك أهمية، المهم أن نحدد ما هي الماهية التي وضع لها لفظ إنسان وعرفناها بشكل تفصيلي، فليس عندنا شيء وراء ذلك نريد إثباته. فهذه الإشكالات التي ذكرها القوشاني غير تامة، ولهذا لم يرتضيها تلميذه أيضا المشكيني كما أشرنا، وأشكل على أستاذه القوشاني. الإشكال الآخر وهو ما أثاره جمع من المتأخرين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الشهيد، وقد يستفاد من كلماتي من سبق، بأنه الحمل الأولي لا علاقة له بعالم الألفاظ، وليس هو من شؤون عالم الألفاظ، بل هو من شؤون عالم المعاني والحقائق. فالحمل الأولي يكشف لنا اتحاد الماهية والحقيقة بين الموضوع والمحمول، وأما أن اللفظ الذي استعمل في رتبة الموضوع أو في رتبة المحمول لبيان تلك الحقائق، هل هو حقيقي؟ هل هو مجازي؟ فهو أعم من ذلك. فغاية ما نستطيع أن نصل إليه أن معنى الإنسان، معنى الإنسان هو معنى الحيوان الناطق، ولا يثبت لنا أن اللفظ الذي ذكر في المحمول للتعبير عن الإنسان هذا لفظ حقيقي لمعنى حقيقي لعلقة وضعية، لعل هذا من قبيل الاستعمال المجازي، أي أن المتكلم أطلق لفظ الإنسان ليبين المعنى الذي داخله وهو معنى الإنسانية، وهذا الإطلاق والاستعمال استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي. ومرجع الحمل في الحقيقة إلى الاستعمال، الحمل هو استعمال. عندما تقول الحيوان الناطق إنسان، الإنسان بشر، هذا استعمال لا مستعمل، استعمال. وهذا الاستعمال في الحقيقة لدد الدلالة على المعاني أعم من الحقيقة والمجاز. فغاية ما نصل إليه بالحمل الأولي اتحاد الماهيتين في المعنى، وهذا من شؤون المعنى ولا علاقة له بشؤون عالم الألفاظ، وأن اللفظ الذي أنا ذكرته في رتبة المحمول عندما أردت أن أعبر عن معنى إنسان، أو عندما أردت أن أحمل أو أحمل عليه الحيوان الناطق، أن هذا من قبيل الاستعمالات الحقيقية، فهو أعم من الحقيقة أو المجاز. فليس دور الحمل الأولي تنقيح شؤون الألفاظ وهو ما يرجع إلى العلق الوضعية، إنما هو شأن تحديد المعاني، أن المعنى الموجود هنا والمعنى بينهما حقيقة واحدة أو لا. وأما استعمال الألفاظ اللي عبرت عنها، شوف اللفظ، لفظ المحمول لما وراءه ولفظ المحمول بالنسبة إلى كلها لا يثبت أن هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية. لا لفظ الإنسان في معنى الإنسان، ولا لفظ الإنسان بلحاظ الحيوان الناطق، كلها بلحاظ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فلم يثبت أن استعمال لفظ الإنسان لا في معناه وهو رتبة المحمول، ولا في ما هو متحد معه وهو رتبة الموضوع استعمال حقيقي. فإن هذا إذا لاحظت اللفظ مع المعنى استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فلا ينفعنا الحمل الأولي في إثبات العلق وضعية. ولهذا قال، نقرأ عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 132، قال: وتفصيل ذلك، أؤكد أقرأ لكي أؤكد المعنى، قال: وتفصيل ذلك أن الحمل الذاتي لا يكشف إلا عن اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا ومغايرتهما اعتبارا، بينهما اتحاد في الحقيقة والمغايرة اعتبارية، ولا نظر في ذلك إلى حال يعني هو من شؤون المعنى، ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال وأنه حقيقي أو مجازي. أعطنا مثال، المطلب صعب، قال مثلا، أعطيك مثال حتى يتضح لك. حمل الحيوان الناطق على الإنسان لا يدل إلا على اتحاد معنيهما حقيقة، ولا نظر فيه إلى أن استعمال لفظ الإنسان فيما أريد به حقيقي أو مجازي. ومن الظاهر أن مجرد الاستعمال لا يكون دليلا على الحقيقة أو على الجملة بعد تكرار، إلى أن قال: وبكلمة أخرى، أعطنا بيان آخر لأن المطلب صعب. شيخ علي يوسف مطلب صعب، قال: إن صحة الحمل وعدم صحته يرجعان إلى عالم المعنى والمدلول، فمع اتحاد المفهومين ذاتا يصح الحمل وإلا فلا، وأما الحقيقة والمجاز فهما يرجعان إلى عالم اللفظ والدال، وبين الأمرين مسافة بعيدة، إلى آخره. هذا كلامه. وقد أيضا ذكر هذا المعنى السيد الشهيد رحمة الله عليه في المصدر الذي أشرت لكم بمراجعته في يوم أمس، إن شاء الله راجعتموه. لا، ليس إشكال خلاص، ليس إشكال خلاص، هذا ناظر إلى استعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ذاك لحقيقة مراجع المعنى. القوشاني ناظر إلى المعنى، قال: المعنى حقيقة، ما تلك الحقيقة هي الحيوان، فهو ناظر إلى إشكال في رتبة المعنى. قلنا الإشكال في رتبة المعنى لا ترد، لأن الحقيقة ما هي الحيوانية الناطقية، الآن الإشكال في رتبة اللفظ، نحن نريد أن نستدل على أن اللفظ الذي ذكرناه لبيان هذا المعنى في رتبة المحمول ويتحد مع رتبة الموضوع، أن هذا اللفظ اللي أتينا به هذا من الألفاظ الاستعمالات الحقيقية، وهو أعم من الحقيقة والمجاز. ولكن هذا الاعتراض الذي قد يسجل بل سجل على علامية صحة الحمل محل تأمل ونظر، وذلك لأن تقريب الاستدلال لم يكن فقط لحاظ المعنيين مجردين عن اللفظ، بل قلنا وقد قال الآخند أننا هناك لفظ له معنى ارتكازي في النفس. احنا ما نغض النظر عن اللفظ، نحن الحاض، ولهذا قلنا لا نحمل المعنى بما هو معنى بغض النظر عن اللفظ، ولا اللفظ بما هو لفظ مجردا عن المعنى. من لاحظ في رتبة الذي نريد أن نستكشفه المعنى بأي لفظ، ولا اللفظ بما هو لفظ، نقول هذا اللفظ له معنى ارتكازي عندنا، لفظ له معنى ارتكازي، فنحن من أبناء العرف وأبناء المحاورة، توجد عندنا معان ارتكازية للألفاظ، فإذا لا ندري أن اللفظ بما له 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 بما له من معنى ارتكازي، ما هو معنى، ترددنا فيما هو معنى، نقول إذا صح أن يقال الإنسان بشر يثبت أن لفظ البشر بما له من معنى ارتكازي، ذاك المعنى الارتكازي للفظ البشر ما هو؟ الإنسان. فوظيفة الحمل نقل المعنى من وعاء الارتكاز إلى وعاء التفصيل، من وعاء الإجمال إلى وعاء الالتفات، من العلم البسيط إلى العلم المركب، هذه وظيفة الحمل. فنحن إذا لاحظنا اللفظ بما له من معنى مرتكز، نقول ذاك المعنى المرتكز لهذا اللفظ هو الإنسان، فثبت أن الإنسان هو المعنى بعد صحة الحمل، هو المعنى تفصيلا لللفظ، مو معنى للفظ آخر استعمل فيه مجازا، ليس معنى للفظ آخر استعمل فيه مجازا. نحن نتكلم عن اللفظ بما له، مو بما لغيره ونسبته إلى نسبة مجازية. واضح إن شاء الله. نتكلم عن، بل إسناد الشيء إلى ما هو له، لا إسناد الشيء إلى ما هو لغيره. اللفظ بما له من معنى ارتكازي، أنا هذا المعنى الارتكازي الآن عندي ما زال مو واضح تفصيلا، متردد. لفظ الصعيد بما له من معنى ارتكازي عندي مو واضح حدود، تراب هو أرض، أقول الأرض هو الصعيد. وإذا صح الحمل بما له من معنى ارتكازي للفظ الصعيد، صار ذاك المعنى الارتكازي للفظ الصعيد علمته تفصيلا، وهو شنو؟ وهو الأرض. فيثبت حينئذ أن اللفظ معنى هو هذا، لا أن اللفظ هو عبارة عن أتيت به لبيان معنى مجازي. ومن هنا ذكرنا ونكرر، حصل تداخل بين علامات الحقيقة والمجاز وبين علامات الواقع. نحن لا نبحث عن علامات الحقيقة والمجاز، نبحث عن علامات الواضع. وصحة الحمل لا ننظر لها في إطار الاستعمالات، أنها استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، ما لنا علاقة بباب الاستعمال. نحن نريد من صحة الحمل بيان علقة وضعية، وذلك بأننا نلحظ اللفظ بما له من معنى ارتكازي ونحمله على معنى معين، وحينئذ إذا صح الحمل الأولي ثبت أن اللفظ بما له من معنى، ما هو معنى؟ الحيوان الناطق الإنسان، فلفظ البشر هو الإنسان. وقد رأيت، كان في ذهن الجواب من الدورة الأولى يعني، خب استجدت المراجعة، رأيت أن سيد المنتقى رحمة الله عليه أيضا ذكر هذا الجواب عندما نقل كلام السيد الخوئي، وهو نفس كلام أيضا تلميذه السيد الشهيد الصادق، ذكر في منتقى الأصول الجزء الأول صفحة 179، هذا منتقى الأصول، يعني الأصول تحتاج إلى انتقاء، هذا المنتقى، يقول لك هذا منتقى الأصول، مو أي أصول تروح، لا تذهب إلى أي أصول، اذهب إلى منتقى الأصول، تحتاج إلى تنقية الأصول، هذا ينقي لك الأصول. قال وأنت خبير، شهد لك بالخبروية، وقال يقول لك من شهد؟ قال اثنين، قال الآخذ والشيخ الأعظم، وش تريدون بعد؟ قال أنت خبير، شيخ الأعظم والآخذ شهد لنا بالخبروية، أم الآن سيد المنتقى يشهد لكم بالخبروية؟ وأنت خبير بضعف هذا الكلام، فإن المفروض، يعني ما صار التفات إلى، يقول سيد المنتقى، ما صار التفات دقيق إلى تقريب الإس تدلى، فإن المفروض أن المحمول هو اللفظ بما لأوا من معنى ارتكازه، ما في أي قرينة، وبلا أي قرينة، اللفظ بما لأوا من معنى ارتكازه، مو اللفظ بما لأوا معنى مع وجود قرائن، ولا يخفى أن ذلك معناه فرض حمل اللفظ بمعناه الموضوع له المرتكز في النفس، لا اللفظ بما له من معنى أعم من الحقيقي والمجازي. نحن ما نحمل اللفظ بما له من معنى أعم من الحقيقي، نحمل اللفظ بما له من معنى ارتكازي له، مو اللفظ بما له من معنى أعم من الحقيقي والمجازي. قال ولا يخفى أن ذلك معناه فرض حمل اللفظ بمعناه الموضوع له المرتكز في النفس لا الأعم من الحقيقي والمجازي، كما أشار، ملتفت هذا الإشكال، يقول محقق الإصفهاني مدافع عن الآخون، كما أشار إلى ذلك المحقق الإصفهاني، أيضا الإصفهاني ذكر هذا الكلام في الدفاع عن الآخون، يعني هذا الإشكال موجود الظهر من قبل أشكلوا به على الآخون. وبعد هذا الفرض في أصل الكلام في صحة الحمل لا وجه لما ذكره وقرره، بعد هو يستغرب، بعد زيد شوية الآن، بعد زيد المنتقى عنده عبارات شديدة، فإنه عجيب جدا، مستعجب جدا، فإنه عجيب جدا كما لا يخفى، كلا لا يخفى وأنت خبير.
يمكن أن يكون هذا الإشكال نشأ من خلط بين علامات الحقيقة والمجاز.
نعم، قلنا للي قد يقال أن هذا ناشئ من يعني التداخل، ولهذا هؤلاء عاونوا منه البحث بعلامات الحقيقة والمجاز. على كل حال
عنوان سيدي الخوي علامات الحقيقة والمجاز.
نعم، عنوانه علامات الحقيقة والمجاز مو علامات الواقع.
هل يكون عنوانه،
لا، المعنون واحد، المعنون واحد، لكن العنوان اختلفوا فيه، وقلنا أول يوم الأولى أن يعبر بعلامات الواضع لا علامات الحقيقة والمجاز. ولعله لما ذكرنا قال فتأمل جيدا، تورطنا من يقول تأمل جيدا، يعني نقف، واحد يقول أنت نص الدورة كلها في تأمل جيدا وفي لا يخفى تأمل، احذفوا هذه بصر نص الدروس، بعضهم ما يشرح إذا درس الكفاية والمكاسب ما يشرح فتأمل ولا فتأمل جيدا ولا فافهم ولا فافهم جيدا، والظاهر ولا يخفى هم يخطرها، فزين صارت ثلث الدرس خلاص راح، ثلث الدورة راحت، فأنتوا على واحد تقدرين نخطرها أريح إلينا. يعني.
عفواً، هل يمكن أن يكون المعنى الارتكازي يحصل بواسطة القرينة؟
لا، إحنا كنا فرضا بغض النظر عن القرينة، نتكلم مع فرض غض النظر عن القرينة، لا بد أن نفترض أن صحة الحمل مرتكزة أن التبادل أن بلي أن الحمل صحته مرتكزة مع فرض عدم وجود القرينة اللفظ بما له من معنى ارتكازي. مثل ما قلنا في التبادل، فتأمل جيدا، تأمل. هذا تمام الكلام في علامية صحة الحمل الأول، عرفت رأي الثابتين وعرفت رأي النافين، وأنت بعدين بعد راحت تقبل هذا الكلام، تقبل هذا الكلام، تدافع عن هذا، تدافع عن هذا، هذا شأنكم. ونحن قربنا كلام الآخون، نتكلم في كتاب الكفاية، فنحن ننزل نفسنا منزلة الآخون الآن لكي نقرب كلامه، ولهذا قلنا بأنه لا يرد هذا الإشكال على كلام على كلام الآخون. المقام الثاني الحمل الشائع الصناعي. ليش سموه صناعي؟ عندنا احنا صناعي، وعندنا ادبي، وعندنا علمي، مدارس عندنا في الدراسة الثانوية صناعي وعلمي وأدبي وتجاري. ثم أكون في لبنان مستويات في الثانوي دبيرستان، بعد رحنا مائي دبيرستان، بعد رحنا مائي دبيرستان. إحنا عندنا في البحرين عندنا أدبي علمي تجاري صناعي. الأربعة تتغير. أنتم عندكم هكذا؟
وصار واحدا.
صار واحد قبل
أكو متفرج.
فهذا صناعي حمل شائع صناعي. وأسأله شنو يعني صناعي؟ قال في قبل تجاري. واحد مسكين سأله مرة كان توي دارس منطقة، شنو حمل شائع صناعي؟ قال يعني في قبل تجاري وأدبي وعلمي. نعم. هذا معنى صناعي. سألوا ليش من وين جابها الصناعي؟ ما ندري جابها الصناعي. على كل حال، الحمل الشائع الصناعي هل هو علامة على الواد أو ليس علامة على الواد؟ يقول الأخ قدس سره، صحة الحمل الشائع لا تكشف عن الواد بوضوح، لأن الحمل الشائع مقتضى التغاير المفهومي بين الموضوع والمحمول، وأن المعنى ليس بواحد، وأن المفهوم ليس بواحد. وهذا يعني أن الحمل الشائع لا يكشف لنا عن الواض والعلقة الوضعية، بل يصلح في الحمل الشائع الاتحاد في الوجود. ولكن مع ذلك يقول الآخون تبقى قيمة علمية لصحة الحمل الشائع، لا أنه لا أثر له علمي كما يظهر من كلمة من قبل الآخون. حاول الآخون أن يعطي قيمة علمية لصحة الحمل الشائع، فما هي هذه القيمة العلمية للحمل الشائع؟ فنقول الحمل الشائع على أنحاء: النحو الأول، أن العلقة بين الموضوع والمحمول علقة الفرد إلى الكلي. العلقة بين الموضوع والمحمول علقة الفرد إلى الكلي، كقولك زيد إنسان. أيضا في الفلسفة قالوا الإنسان حيوان، ليس المراد من الفرد الجزئي، وفرقوا بين الفردية والجزئية. الحيسان فرد من أفراد الحيوان، والحيوان فرد من أفراد الجزء. احنا نمثل بمثال البسيط، زيد إنسان. هذا هو القسم الأول. هذا حمل أول وحمل شائع. إذا أن لفظ الإنسان مو موضوع لزيد، فإن لفظ زيد موضوع لمعنى، ولفظ الإنسان موضوع لمعنى، وليس هناك اتحاد في المعنى بين زيد وبين الإنسان. غايته أن العلقة بينهما علقة الفرد إلى الكلي، ونحو الاتحاد في الوجود هو أن الكلي متحد في الوجود مع الفرد، وأنه يوجد بوجود فرده. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، وهو الفرد مع الكلي. وعندنا أنحاء أخرى ما ندري نحن نحصيها كلها، منها حمل العرض على الموضوع، كقولك زيد قائم، زيد نائم، زيد مجتهد، وهكذا. هذا من باب حمل العرضي على المحل على الذات. وعندنا حمل عرض على عرض، وعندنا أقسام أخرى. يقول الآخوند أن هناك قسم من الأقسام التي ذكرناها له قيمة علمية، وهي صحة الحمل الشائع على نحو حمل الكلي على فرده. إذا صح الحمل الشائع بنحو حمل الكلي على فرده هذا له قيمة علمية، لأنه يثبت لنا أن الموضوع فرد حقيقي للمعنى الموضوع له المحمول. فعندنا إنسان، الإنسان له معنى حقيقي، هذا المعنى الحقيقي من أفراده زيد، فزيد مصداق حقيقي للمعنى الموضوع له لفظ الإنسان. فصحة الحمل الشائع من القسم الأول تثبت لنا مصداقية الموضوع للعنوان والمفهوم حقيقة، لأن العلقة علقة الفرد مع الكلي، والعلقة بين الفرد والكلي أن الكلي بما له من معنى ينطبق حقيقة على الفرد، وهذا له آثار علمية كبيرة. مثلا إذا كنا لا نعلم هل أنه ماء المخلوط بشيء من الروائح كرائحة العطر هل أنه ماء مطلق أو أنه ماء مضاف، أو الماء المخلوط بالتراب هل هو ماء مطلق أو هو ماء مضاف، فإذا رأينا صحة حمل لفظ الماء المطلق بما له من معنى ارتكازي على الماء المخلوط بالتراب أو الماء المعطر فقلنا الماء المعطر ماء، الماء المخلوط بالتراب ماء، ونرى أن هذا اللفظ بما له من معنى ارتكازي يصح حمله على هذا، مع وضوح أن هذا مو حمل أول، لأننا نعلم أنه مو موضوع إلى هذا. فإذا صح ذلك كشف لنا أن الماء المخلوط بالتراب مصداق حقيقي للماء المطلق. ويترتب على ذلك إذا قال المولى توضأ بالماء أستطيع أن أتوضأ بالماء المخلوط بالتراب، يجب الغسل بالماء المطلق أغتسل بالماء مخلوط بالتراب، غسل الميت بالماء خسنا هذا نستطيع أن نستعمله لأنه فرد حقيقي للماء الموجود في لسان الدليل. وأي ثمرة تريدها الزيد من ذلك في مقام الاستنباط؟ وكثيرا ما يحصل الشك في فردية عنوان، أن هل هذا فرد للعنوان أو ليس فردا للعنوان، فصحة الحمل الشائع لللفظ بما له من معنى ارتكازي على شيء ما يكشف على أن هذا فرد لذاك المعنى حقيقة. ولهذا إذا شككنا أن التراب أو الأرض أو مثلا الرخام هل هو من الصعيد أو ليس من الصعيد، ما ندري أنه هل هو فرد للصعيد أو لا، فصحة الحمل الشائع المذكور بنحو العنوان والفردية يثبت لنا فردية ومصداقية الموضوع للمعنى الموجود في بطن اللفظ الذي أخذناه في المحمول. وهذه فائدة وقيمة علمية، فنستكشف من خلاله فردية المصداق. نعم لا نستكشف الواضح، نستكشف فردية المصداق حق الحقيقي، وأن هذا فرد حقيقي للمعنى الموضوع له اللفظ. نعم، يعني هذا عندما جاء إلى الحمل الشائع أراد أن يبين أن هناك قيمة علمية للحمل الشائع. وقد ذهب جمعهم بمع من الأعلام أن الحمل الشائع أيضا نستطيع من خلاله إثبات العلقة الوضعية، وما بتعبير الشيخ العظم وما أبعد من هذه الدعوة من أن الحمل الشائع نستطيع من خلاله إثبات الوضع من دعوى أن الحمل الأولي لا ينفعنا فكيف بالحمل الشائع. ما أبعد بين هاتين الدعوتين من المشرق إلى المغرب. ومن هنا الأعلام في هذه المسألة اختلفوا، فالمشهور يرون علامية الحمل الأولي للواضع دون الحمل الشائع، وبعضهم أنكر كلاهما كالقوشاني كالسيد الخوئي كالسيد الشهيد، وبعضهم أثبت كليهما كما في كلمات المحقق العراقي قدس سره. فالمحقق العراقي فارس الميدان الإصفهاني، العقل الفعال يسموه، عقل الفعال جامع للمعقولات، ذاك في العقل الفعال العقل العاجر الفعال. العراقي فارس الميدان، الأشياء اللي هي تشوفها مستحيلة يطلعها إليك يبينها إليك، فارس يقول يخوض المعارك الكبيرة واضح، ويستخرج لك النتائج من الأماكن الصعبة. فهو يقول لا، حتى الحمل الشائع يفيد الواض فضلا عن الحمل الأولي. وقد تعرضوا لكلامه في المطولات، الذي يحب أن يتابع المطلب فليتابع، لأن مسألة غريبة، كيف حمل الشائع يثبت لك حمل، كيف يثبت لك الواضع. فراجعوا ما أفيد في تفاصيل الكلمات وفي المطولات،
ذكر في المقالات،
موجود في المقالات. نعم، قال، خلنا نقرأ، وين وصلنا في القراءة؟ وبالحمل الشائع والتفصيل أن عدم صحة السلب عنه وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي علامة كونه نفس المعنى، وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه من مصادقه وأفراده الحقيقية. فيثبت لنا أن هذا مصداق وفرد للمعنى الحقيقي. متى؟ إذا حملنا اللفظ بما له من معنى ارتكازي على العراض أو العراضي، هذا واضح على ما يمكن أن يكون فردان، كما أن صحة سلبه كذلك يعني بلحاظ الحمل الأولي وبلحاظ الحمل الشائع الذي يكون هذا فردا من أفراد المعنى. إذا صح السلب علامة على أنه ليس منهما لا نفس المعنى ولا المصداق الحقيقي، لفون ونشرون، لا نفس المعنى في الحمل الأولي ولا مصداقه الحقيقي في الحمل الشائع. وإن لم نقولها، بعدين قال إذا ما صح، إذا هذا يكشف أنه مو نفس المعنى ولا المصداق. غايته أنه يثبت أنه لصحة الاستعمال إذا صح الاستعمال، وإن صح السلب، إذا صح سلب اللفظ بما له من معنى ارتكازي عن معنى أو فرد، يكشف لنا هذا صحة السلب أنه ليس موضوعا له. ولكن هذا ما يمانع من صحة الحمل، ولو صحة الحمل الشائع الذي لا يكشف عن الواضع، وصحة الحمل حينئذ بالحمل الشائع يكشف لنا على أن هذا الإطلاق إطلاق شنو؟ مجازي وليس إطلاق حقيقي. إذن إذا رأينا بل إذا صح سلب اللفظ بما له من معنى ارتكازي، أنا استطعت أن أسلب لفظ الصعيد بما له معنى ارتكازي عن الأرض فصار الأرض مو معنى حقيقي، وأيضا استطعت أن أسلبه بالحمل الشائع بنحو الفار، إذن هذا مو مصداق حقيقي، فأستكشف أن الأرض ليس هو نفس الصعيد ولا هو مصداق حقيقي للصعيد. ولكن يصح لي أن أقول في حمل شائع أنه الأرض صعيد أو الصعيد أرض، صحة هذا الحمل مو اللفظ ما له من معنى ارتكازي، صحة الحمل الأعم من كون المعنى حقيقي أو مجازي يكشف لنا على أنه هذا الاستعمال استعمال مجاني، اللفظ بما له من معنى أعم من الحقيقي والمجازي يصح أن يحمل على الأرض، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. ومن هنا يثبت أنه إذا صح أن هذا استعمال مجازي، ولكن ما يحدد لك هل هذا مجاز في الكلمة أو أن هذا مجاز ادعائي على نحو طريقة المجاز السكاكي. ليش ركز على هالكلام؟ ليش أدخل مسألة المجاز السكاكي في البحث؟ هل هكذا أو فيها شيء وراءها؟ يقول ما في دخان إلا وراء نار. ليش أدخل مسألة المجاز السكاكي في البحث؟ شوف العبارة يأتي مش بكرة إحنا نبحثه. قال يوم السبت علامة أنه ليس منهما، يعني مو نفس المعنى ولا مصداقه، وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة، وأن التصرف فيه في أمر عقلي. هذا عنده غرض من هالمطلع، يريد يرفع كلام، يأتينا إن شاء الله عرض كلام في المقام بعضهم فصل بين مسألة المجاز السكاكي وبين المجاز في الكلمة وأدخلها في بحث العلامية في البحث، يأتي بيان بعض كلام هذا البحث وإشكال الآخذ عليه في هالعبارة. إذا ما تعرف ذاك ما تلتفت إلى أنه ما هو الذي حاق مقصود الآخذ من هذه العبارة، يأتي بيان ربط المجاز السكاكي بعلامية الحمل وعدم العلامية وإنكار الآخر إلى هذا الراب، وننتهي من هذا الباب. راجعوا في الدرس الآتي يعطيكم ما معنى الاضطراد. يأتينا الاضطراد علامة، شنو يعني الاضطراد؟ ما معنى الاضطراد؟ حيث إنه بالتأمل والمراجعة يتبين أن هذا اللفظ فيه إبهام، ويمكن اقتناص عدة تفسيرات للإضطراد من كلمات الأصوليين، فلعل النافي يقصد معنى والمثبت يقصد معنى. راجعوا ما ذكره المشكيني في شرح المراد من الاضطراد صفحة 134، صفحة 134، وما ذكره السيد الشهيد في تنقيح معنى الاضطراد صفحة 169. تقريبا لعله يوجد أربع معاني للاضطراد في البحوث الجزء الأول صفحة 169، لعله احتياطاً نقول يمكن أكثر، يوجد أربعة معاني للاضطراد. فلازم نشوف كل معنى شنو قصد الاضطراد، ومقتضى الصناعة أن هالمعنى ما هو أثره، هذا المعنى ما هو أثره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.